بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يعلمنا وإياكم، ليجعلنا وإياكم من دعاة التوحيد والسنة إلى أن نلقاه، نرزقنا وإياكم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا، ونوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وبعد، أحبتي في الله، فبمشيئة الله سبحانه وتعالى هذه هي دورتنا الأولى التي نبدأها من هذا المجمع، وهو مجمع أهل السنة والجماعة التابع لأنصار السنة المحمدية بمدينة بيلا في 29 من شهر الله المحرم لعام 1433 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا قد أعلنا كما رأيتموه مدونا على الموقع عن كتب الدورة هذه، وهي الدورة الأولى، وهي عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام المحدث أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله تعالى، وكذلك منظومة الشبراوي في النحو، وكذلك الأرجوزة المئية لأبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، وكذلك طرفة الطرف للفاسي رحمه الله تعالى. وسنبدأ بمشيئة الله تبارك وتعالى بعقيدة السلف، لأنني أظن أن أكثر الإخوة معه الكتاب حتى يتسنى لنا تصوير مجموعة من النسخ في الكتب الأخرى لمن لم يكن معه كتاب. أما عن ترجمة صاحب العقيدة وهو الحافظ أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله تعالى، فنعطي منها ما تيسر. فهو الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن عامر بن عابد الصابوني النيسابوري رحمه الله تعالى، الحافظ المفسر المحدث الفقيه الواعظ الملقب بشيخ الإسلام، فمن الذين لقبوا بشيخ الإسلام الحافظ أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى. ولفظ الصابوني قد ذكر السمعاني في كتاب الأنساب أنه نسبة إلى عمل الصابون، وقال: وبيت كبير بنيسابور كان يدعى بالصابونية، ولعل بعضهم بعض أجدادهم الكبار كان يعمل في هذا العمل فنسبوا إليه. وأما عن حياته رحمه الله تعالى، فقال عبد الغافر الفارسي: كان أبوه عبد الرحمن أبو نصر من كبار الواعظين بنيسابور، ففتك به لأجل التعصب والمذهب وقتل. وإسماعيل يومها كان عنده 7 سنين، وحضر أئمة وطلب العلم وحفظ الأحاديث، وكبر وبلغ مبلغ الرجال بعد ذلك، وكان قد بدأ تدريسه وهو في سن صغير. وكان الصابوني رحمه الله تعالى مزكا من أئمة العصر، وصفه عبد الغافر بأنه الإمام شيخ الإسلام الخطيب المفسر المحدث الواعظ أوحد وقته في طريقته، وعظ المسلمين في مجالس التذكير 70 سنة، وخطب وصلى في الجامع يعني بنيسابور نحو 20 سنة. وقال: كان أكثر أهل العصر من المشايخ سماعا وحفظا ونشرا لمسموعاته وتصنيفاته، وجمعا وتحريضا على السماع وإقامة لمجالس الحديث. سمع الحديث بنيسابور وبسرخس وبهراه وبالشام وبالحجاز وبالجبال، وحدث بكثير من البلدان، وأكثر الناس السماع عنهم. وكان الصابون رحمه الله تعالى يحترم الحديث ويهتم بالأسانيد، وقد روي عنه قال: ما رويت خبرا ولا أثرا في المجلس إلا وعندي إسناده. وما دخلت بيت الكتب قط إلا على طهارة، وما رويت الحديث ولا عقدت المجلس ولا قعدت للتدريس إلا على طهارة. وكانت له عناية بنظم الشعر أحيانا، كما قال عبد الغافر كان من فضائله أنه ينظم الشعر على ما يليق بالعلماء من غير مبالغة في تعمق يلحقه بذلك مؤخذ. أما عن شيوخه فهم كثيرون، أخذ عنهم رحمه الله تعالى الأحاديث والأثار والأحكام وسيرى فنون العلم، وهذا أصل كان أصلا بارزا عند العلماء في كل زمان، أنهم إنما يخرجون من عباية المشايخ والعلماء، كانوا يتلقون العلم عن العلماء وعن المشايخ، لأن العلم لا بد له من وسيطة ولا بد له من مدرسين، ولا يأخذ الإنسان العلم من الكتب والصحف، فإن من أخذ العلم من الصحف والكتب أكثر الشذوذات، فإن الشذوذ ما يأتي إلا بهذا، ولكن لا بد للإنسان أن يلزم العلماء وأن يأخذ العلم من مظانه، ومظان العلم هو العلماء الذين يأخذون العلم بالأسانيد، يأخذه الخلف عن السلف كقراءة القرآن تماما، كما أنه لا تقرأ القرآن أنت بوفق القراءة أو وفق الضبط الإملائي، بل لابد لك من شيخ يحسن تعليمك ويقوم لسانك ويضبط مخارجك وتستقيم أحكامك على وفق قراءته، فكذلك العلم حتى لا يلحن الإنسان فيه ولا يضل، فإنه لا بد من مدارسته على يد العلماء، ولا بد من الاستشكال ومراجعة أهل العلم حتى لا ينفرد الإنسان بشيء يحسبه سنة وهو بدعة، أو تغلق عليه أبواب تدوم معه أشهرا وسنوات لو أنه رجع إلى أهل العلم وسألهم عنها لربما أعطوه المفتاح من قريب. لهذا كان التلقي عند العلماء سيمة أهل العلم دائما، ولهم في الأنبياء قدوة، ليس هذا خاصا بالعلماء فقط بل لهم في الأنبياء قدوة، فهذا موسى عليه السلام كريم الرحمن الذي بلغ من الفضل مبلغا عظيما، فلا أحد في زمانه يعدل فضله، فهو نبي الله وكليمه ورسوله، ولهذا جاء في حديث الشفاعة في الصحيح أنهم قالوا له ذلك وكلمك الله، فقد اختصه الله عز وجل بالتكليم. ومع ذلك لما سئل عن أعلم أهل الأرض فقال هل أحد، لما قيل له هل أحد أعلم منك فقال لا في حسب ظنه والظاهر له، ولكن المؤاخذة على الأنبياء ليست كالمؤاخذة على أفراد الناس، فعوتب إذ لم يرد العلم إلى الله سبحانه وتعالى، وكان ينبغي أن يقول الله أعلم، والحديث في الصحيح. فقيل بلى عبدنا خضر فسأل السبيل إلى لقيه وضرب أكباد الإبل وصار وغلامه معه يلتمسون العلامة عند مجمع البحرين، فلما التقيا بالخضر إذا به يجلس بين يديه مجلس التلميذ النجيب المتواضع بين يدي شيخه، فسأله هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على من تحد به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فكان التواضع والعرض الجميل المؤدب المهذب كيف وهو خلق نبي، فلهذا لا يستعظم الإنسان رحلة بعدما يطالع قصة موسى عليه السلام، لا يستعظم الإنسان رحلة ولا ينظر إلى نفسه قط مهما بلغ مبلغا عظيما، مهما بلغ مهما حصل، فإذا وجد عالما يلزم حلقته فليلزم، فإن الإنسان لا يستغني أبدا عن التعلم، اللهم إلا إذا أعجب بنفسه، لكن ما ينتهي الإنسان من طلب العلم أبدا ولو بلغ ما بلغ ولو كان أعلم الناس فإنه لا ينتهي، فالوحي بالنسبة للأنبياء كان هو العلم، فهل استغنى نبي من الأنبياء عن العلم؟ أبدا. ولهذا كان الوحي بالنسبة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم روحا كما وصفه الله عز وجل، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فكان الوحي روحا. ولهذا ما تخيل الواحد أن ينعم بلا وحي. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم قد تأثروا تأثرا بليغا بموت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بموته حصل انقطاع الوحي، كما جاء الخبر لما دخل أبو بكر رضي الله عنه وعمر على أم أيمن وزاراها بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت، فظن أن بكاء أم أيمن إنما على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه، فقالوا لها تبكين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تعلمين أن ما عند الله خير لرسوله؟ فقالت والله ما أبكي على موته صلى الله عليه وسلم، وأنا أعلم أن الله عز وجل كتب له ذلك، ولكن أبكي على فراقي أو على انقطاع الوحي. فبكي معها وهيجتهما على البكاء. فكان الوحي روحا كما قال سبحانه وتعالى، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. كذلك العلم روح، لا يتخيل الإنسان أن يعيش بلا علم وبلا مطالعة وبلا مدارسة، لا يتخيل الإنسان يعيش بلا هذا الكنز وهذا وهذه الوجبة العظيمة التي تصحح للإنسان مساره وتقوم صراطه فيكون على الصراط المستقيم، فإن مفتاح كل خير هو العلم. ولا يعرف الإنسان الصراط المستقيم إلا بالعلم. ولهذا لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الصراط المستقيم مثلا ضربه بالخط المستقيم، خط ومستقيم، خط واحد لا خطوط ومستقيم لا عوجاج فيه. فالتفرد والتميز في هذا الصراط الذي على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا هو مستقيم لا يتشعب بالإنسان ولا يلتوي به ولا يأخذه إلى سراديب مظلمة، وإنما هو صراط واضح بين عليه أمارات وعلامات من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فهم سلف الأمة. فالصابوني رحمه الله تعالى كغير من أهل العلم رحل إلى العلماء. الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما ترك التوقف عن الرحلة، بل جاب الأرض من مشرقة إلى مغربها، كما ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى أنه جاب الأرض حتى كتب مسنده، وقد أودعه قرابة 30,000 حديث كلها تلقاها عن المشايخ والعلماء. ولما رؤي رحمه الله تعالى والكتاب تحت إبطيه قيل له إلى متى والكتاب تحت إبطيك؟ اجلس. فقال رحمه الله تعالى إلى الممات. فالإنسان لا تتوقف عجلة الطلب عنده إلى الممات وهو يطلب العلم أبدا، ما يتركه. ويوم أن يترك طلب العلم ويظن أن ما عنده كاف فإنه بذلك يكون قد حكم على نفسه. ولعل أبرز مشايخ الصابون رحمه الله تعالى، لعل أبرزهم أستاذه الحاكم أبو عبد الله النيسابوري إمام أهل الحديث في عصره وصاحب كتاب المستدرك على الصحيحين وغيره من المصنفات، وقد روى عنه الصابوني كثيرا في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث. وقد قال مرة حينما روى عنه أسكنه الله وإيانا الجنة فقدمه بالدعاء على نفسه، وهذا يدل على عظيم احترامه وتقديره لمشايخه. ومنهم أبو الطاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة، وكان يروي الكثير عن جده اللي هو ابن خزيمة رحمه الله تعالى. قد روى الصابوني صحيح ابن خزيمة من طريق أبي طاهر، ومن طريقه أيضا روى بعض ما جاء في كتاب التوحيد، إلى غير هؤلاء من المشايخ الكثر الذين تلقى عنهم رحمه الله تعالى. وأما عن تلامذته فقد قال عبد الغافر الفارسي رحمه الله تعالى في يصف طريقة الصابوني في نشر علمه، نشر العلم إملاء وتصنيفا وتذكيرا، واستفاد منه الناس على اختلاف طبقاتهم. ولهذا فلو عدد كبير من التلاميذ في أماكن مختلفة. قال السمعاني سمع منه الحديث عالم لا يحصون بخراسان إلى غزنة وبلاد الهند وبجرجان وطبرستان والثغور، إلى حران والشام وبيت المقدس والحجاز وبلاد أذربيجان، قد سمع منه جماعة من أقرانه. سبحان الله، كل هذا مع أن وسائل المواصلات لم تكن متاحة، يعني كانت وسائل صعبة شديدة وتكلف، بل ربما يتعرض الإنسان للعطب والموت والهلاك في رحلاته، ولكن لذة العلم تشد. أرأيتم كيف يضحي الإنسان بنفسه وروحه ويقدمها رخيصة في سبيل نيل الشهادة؟ فحينئذ تتقاصر عنده أسنة الرماح وظلال السيوف، لأنه يبصر تحتها الجنة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت ظلال السيوف. فلما يبصر الجنة تهون عليه أسنة الرماح وتهون عليه طعنات الأعداء. كذلك العلم، كذلك العلم. ولهذا البعض تعرض للهلكة في رحلته. هذا ابن خراش رحمه الله تعالى يشرب بوله 5 مرات كما روي عنه، لأنه كاد أن يهلك يعطب، فشرب بوله 5 مرات. وهذا الذي تطعمه أخته 20 سنة طعمة العشاء، لأنه ليس عنده وقت يمكن أن يتناول فيه الطعام، وهو عبيد بن يعيش رحمه الله تعالى شيخ البخاري. فلذة العلم تنسي الإنسان كل شيء، حتى لو تعرض سبحان الله للهلاك وكذا وركب المخاطر، فإن ما يحصله من حديث وما يحصله من فائدة أعز عليه مما يعاني. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى قال: باب الرحلة في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس في حديث شهرا، يعني شهر ذهاب وشهر إياب في حديث واحد. وممن روي عنه أنه رحل في حديث كثير جدا، بل من روي عنه أنه رحل في أقل من ذلك. يسأل المسألة. ولهذا أيضا بوب البخاري في صحيح كتاب العلم قال: باب الرحلة في المسألة النازلة، يعني تنزل بالإنسان المسألة فيرحل. وأن الصحابة كانوا يرحلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سمع منه جماعة من أقرانه مثل أبي بكر أحمد بن حسين البيهقي وجملة سواه، ومن تلاميذه أبو القاسم علي بن محمد بن علي بن أحمد بن أبي العلاء السلمي المصري الفقيه الشافعي، كان مسندا في الحديث، وكان فقيها ثقة، توفي 487 بدمشق. وكذلك أبو محمد عبد العزيز بن أحمد بن محمد التميمي الدمشقي الكتاني، الإمام المحدث المتقن مفيد دمشق ومحدثها، سمع الكثير ونسخ ما لا يوصف كثرة، وألف وجمع، وتوفي 466 إلى غير ذلك من هؤلاء الطلاب الذين انتشروا. من مؤلفاته هذا الكتاب المبارك الذي ينبئ عن عقيدته ومنهجه وطريقته، وهي التي يرفع بها الرجل ولو قل علمه وقلت مسائل الفروع عنده، إلا أن السلف رحمهم الله تعالى كانوا يرفعون قدر الرجل بمنهجه وطريقته وعقيدته، فلا وزن لأحد قد ضل في هذا الباب مهما بلغ. لو أنه يقرأ العلم عن ظهر قلب واستحضر المسائل استحضار من ينظر إليها ويقرأها، لا فائدة في ذلك إذا لم يكن على منهج قويم وصراط مستقيم، لا عبرة به ولا يجلس. ولم يكن السلف رحمه الله تعالى يحرصون على أمثال هؤلاء، ولا يتلقون العلم ولا يحيلون عليهم، بل يحذرون رحمه الله تعالى كما سيأتي في فصل في هذا الكتاب، يحذرون من مجالستهم، ولا يقولون عنده علم وعنده فقه وعنده كذا وعنده كذا أبدا، لأن علم المبتدع يهجم عليك، منهج المبتدع يهجم عليك، درس نحوا أو درس أصولا أو درس سيرة أو درس فقها أو درس أي مادة أو وعظ، فإن منهجه يهجم عليه ويغزو بل من مجالسته. ولهذا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فر من المجذوم فرارك من الأسد، وحينئذ قد يعارض خبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا خبره الآخر في الظاهر ولا تعارض، حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول وقوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، فإننا وجدنا في الظاهر ما قد يعارض، وإن كان لتعارض، لكننا لم نجد للفرار من أهل البدع معارض. انتبهتم لهذه الفائدة؟ إننا نجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد، نجد له معارضا في الظاهر لا عدوى ولا طيرة، من أعدى الأول؟ وإن كان لتعارض في الحقيقة، فإننا نجمع بينهما أنه لا عدوى على ما يعتقد أهل الجاهلية، وإلا فهي سبب من الأسباب التي جعلها الله عز وجل في المرض، لهذا فر منها وخذ الأسباب. أما مجالسة أهل البدع والأهواء والتحذير من ذلك، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا بحديث غيره، والذين لا يشهدون الزور، وقد نزل عليكم في الكتاب يعني إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا بحديث غيره، لم نجد له معارضا في الله، لأن هذا لأن لدغة هذا لدغة في القبر تودي بالإنسان إلى القبر والعياذ بالله، وإلى الضلال وإلى الهلكة، لهذا يبقى هذا الأمر محكما، لا ينبغي الإنسان أن يجالس أهل البدع وأهل الأهواء أبدا على الإطلاق، ولا أن يأخذ منهم ولا أن يتلقى عنهم أبدا أبدا. كما إن الإنسان إذا نودي للصلاة في مسجد أقيم على مقبرة عبد فيها غير الله ولا مكان لها في البلدة، فصلي وحدك وصلاتك وحدك بإذن الله تبارك وتعالى تبلغ في أجرها وثوابها وعظم مكانتها ما تبلغ صلاة الجماعة في مكان آخر، لأنك فعلت المقدور. وحينما يفعل إنسان المقدور فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيما، فكيف إذا لم يكن مرض ولا سفر وإنما ابتداع وتحريف لدين الله سبحانه وتعالى، فيدخل الإنسان مسجدا يعبد فيه غير الله من نذر وذبح وطواف واستغاثة واستعانة ودعاء ورجاء وخوف وإنابة، وما جاء التوحيد ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم مما جاء بتقرير التوحيد، فمن أعظم. ولهذا نجد مثلا الحميد رحمه الله تعالى له رسالة في أصول السنة، هذه الرسالة كم صفحة؟ وعرف الحميد بها رحمه الله تعالى صفحة ورقة بصفحتين، هذا الحميد رحمه الله تعالى، لكن عد من علماء السلف ومن أئمة السنة بهذه. البربهاري رحمه الله تعالى عرف بكم ورقة؟ بوريقات قليلات، ما عرف بمجلدات ضخام. ابن عربي الهالك له في تفسير القرآن 99 جزءا، لكنه الهالك صاحب الاتحاد والحلول، فالإنسان يرفع قدر السنة، ولهذا ينبغي أن يبقى هذا المنهج وهذا الطريق وهذا المعيار وهذا الميزان في الأمة. لا تستكثروا الكلام في الفروع ولا الخوض في ذلك ما لم يكن شيء طيب، وهو علم، وكل العلم نافع بإذن الله، ما لم يكن على السنة، ما لم يكن على طريق ومنهج، إن لم يكن على ذلك فاطرحه، وكما قال بعض السلف أظن الشعبي أو شعبة فبل عليه. ليه؟ لأنه لا فائدة من ورائه، وقد تغزو البدعة قلب الإنسان وهو يريد أن يتعلم النحو أو يتعلم الأصول أو يتعلم اللغة أو كذا، فتغزو البدعة قلبه. فمن مؤلفات هذا الكتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث، ومنها 40 حديثا، وقد أشار إليه النووي في مقدمة كتاب 40 النووية، قد جاء ذكره أيضا في كتاب كشف الظنون. وهذا الكتاب يظهر من عنوانه أنه يشمل 40 حديثا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والأربعينات هذه اشتهرت عند السلف رحمه الله تعالى، هذا يكتب 40 يكتب 40 في الأداب والأربعون في التوحيد في دلائل التوحيد وهكذا، اشتهر ذلك. وأيضا له كتاب 200، 100 حديث مختار و100 حكاية، وكتاب الانتصار، وقد أشار إليه المؤلف نفسه في كتاب عقيدة السلف والصحابة الحديث مرتين، حينما قال وهذه الطرق كلها، قال في كتاب هذا وهذه الكتب كلها مخرجة بأسانيدها في كتابنا الكبير المعروف بالانتصار. وفي موضع آخر قال عندما ذكر حديث الرؤية قال والأخبار الواردة في الرؤية مخرجة في كتاب الانتصار بطرقها، وله كتاب الدعوات وغير ذلك، لكن لم يعثر على الكتب السابقة الأربعون والمائتين والانتصار والدعوات. فنسأل الله عز وجل أن يهيئ من يخرجها ويعثر عليها. وله وصية طويلة تبلغ قريبا من 5 صفحات ذكر تاج الدين السبكي في طبقات الشافعية الكبرى، وقد سبق لنا شرحها، وهي وصية سلفية غالية جدا لمن أراد أن يوصي عند الموت بها، وصية سلفية، وصية الصابوني، ولها شرح مختصر على الموقع عندنا ننصح بمراجعته. هذه وصية غالية جدا، غالية جدا، فلم يوصي فيها بالدرهم والدينار، وإنما أوصى فيها بأغلى ما يوصي به المسلم السني أهله عند فراقهم. وبالمناسبة فإن الأخ حسين قد عرضها على أمه قبل وفاتها رحمه الله فجعلتها وصيتها، جعلت وصية الصابوني. فالأخ حسين أمه أول من أوصت بوصية الصابوني من هذا الجمع، فنسأل الله أن يرحمها وأن يرفع درجتها. فعن عقيدته ومذهبه رحمه الله تعالى، بالنسبة لعقيدته عقيدته السلفية كما سترون إن شاء الله، ولهذا قال في آخر هذا الكتاب وأنا بفضل الله عز وجل متبع لآثارهم مستضيء بأنوارهم ناصح إخواني وأصحابي ألا يزيغوا عن منارهم ولا يتبعوا غير أقوالهم، لهم السلف الصالح. وأما عن مذهبي في الفروع فالذي يظهر أنه شافعي المذهب رحمه الله تعالى، لأن ورد ترجمته في طبقات الشافعية، وبمن نص على مذهب مذهبي هذا المؤلف ابن عماد الحنبلي في كتاب شذرة الذهب. وأيضا عندما استعرض في كتاب هذا عدد من الأئمة المقتدى بهم ذكر في مقدمتهم الإمام الشافعي مع الثناء عليه ومدحه. أما ثناء العلماء عليه فكثير جدا، وقد شهدوا له وأقروا له بالإمامة والحفظ ومعرفة الحديث. من هؤلاء أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى وهو من أقرانه، فقال إنه إمام المسلمين حقا وشيخ الإسلام صدقا، وأهل عصره كلهم مذعنون لعلو شأنه في الدين والسيادة وحسن الاعتقاد وكثرة العلم ولزوم طريقة السلف. مع أن هذا كما قلنا إيه معروف من كتاب هذا فقط، يعني انظروا كيف كان يرتفع قدر العالم في الأمة بهذا. وقال القاضي أبو عبد الله المالكي أبو عثمان الصابوني ممن شهدت له أعيان الرجال بالكمال في الحفظ والتفسير وغيرهما. وقال أبو الفضل محمد بن سعيد النديم كان مشايخنا الذين ينتظموا بقولهم عقد الإجماع يسلمون لأبي عثمان مقاليد الإمامة في علمي التفسير والحديث وما تعلق بهما من الفنون. وقال بعضهم كان الصابوني شيخا ما رأيت في معناه زهدا وعلما، كان يحفظ بكل فن لا يقعد به شيء، وكان يحفظ القرآن وتفسيره من كتب كثيرة، وكان من حفاظ الحديث، وكان مقدما في الوعظ والأدب وغير ذلك من العلوم. وقال ابن ناصر الدين كان إماما حافظا عمدة مقدما في الوعظ والأدب وغيرهما من العلوم وحفظ الحديث وتفسير القرآن وعلومه إلى غير ذلك من هذه الثناءات. توفي رحمه الله تعالى بنيسابور عصر يوم الخميس 3 من شهر محرم 49 و400 من الهجرة بعد مرض أصابه. طيب لعلنا نأتي على الكتاب. قال رحمة الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر وأعن بفضلك ورحمتك. أخبرنا قاضي القضاء بدمشق، طبعا هذه الكلمة يعني قاضي القضاء من المبالغة التي لا تمدح أو لا تستحب، لأن في ذلك الغلو، وقد نهى الشارع عن ذلك كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شاه شاه أي ملك الملوك، والعلماء ألحقوا بها ما في معناها من قاضي القضاة وغيرهم، فالأولى تركها، الأولى أنها تترك. أخبرنا قاضي القضاة بدمشق. نعم نعم، إذا قيدت وهي هنا مقيدة، لكن بصفة عامة نقول تركها أولى. أما إذا أطلقت عامة يعني قال قاضي القضاء بصفة عامة هذا ممنوع، لكن إذا قيدت حتى بمكان نقول الأولى أن تترك، يعني قال قاضي القضاء بالمكان الفلاني الأولى تركها، لكن تقييدها يرفع إشكال الإطلاق، يرفع إشكال الإطلاق، لأنه إذا أطلقت أو أطلق اللقب وشعر فيه أو الوصف وشعر فيه بمعنى الصفة بالنسبة للباري سبحانه وتعالى فإنها تمنع، ولهذا لا يقال مثلا سيد الناس أو يقال ملك الأملاك بصفة عامة أو يقال السيد أو يقال العزيز بإطلاقات عامة، هذه لا تطلق، هذه الإطلاقات العامة. لكن حينما تقيد يقال مثلا عزيز أهل مصر أو عزيز هذا البيت أو عزيز هذه البلدة أو سيد قومه، فهذا لا بأس به أن يقيد، هذا لا بأس به، أما الإطلاقات فتمنع. لكن قاضي القضاء حتى قاضي القضاء فالأولى أن تترك، لأن هذا فيه نوع عرو، ولا نظن أن أصحاب هذه الألقاب لقبها لقبوا أنفسهم بذلك، وإنما قد يلقبهم بها غيرهم، فقد يوصف الإنسان بوصف من أهل زمانه ولا يوافق عليه، هو لا يوافق عليه، ولهذا لا نقول في هذا أي دليل. نعم. فقال أخبرنا قاضي القضاء بدمشق، هذا التقييد رفع الإشكال الموجود في هذا الإطلاق، لكن نقول الأولى أن يترك أيضا حتى بهذا التقييد. نظام الدين عمر بن إبراهيم بن محمد بن مفلح الصالحي الحنبلي، إجازة مشافهة أخبرنا الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد بن محب المقدسي، إجازة إن لم يكن سماعا، أخبرنا الشيخان جمال الدين عبد الرحمن بن أحمد بن عمر بن شكر وأبو عبد الله محمد بن المحب عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسيين، قال الأول أخبرنا وأبو عبد الله محمد بن المحب عبد الله بن محمد بن أحمد المقدسيين، قال الأول أخبرنا إسماعيل بن أحمد ابن الحسين بن محمد العراقي سماعا، قال أنبأنا أبو الفتح عبد الله بن أحمد الخراقي إجازة، وقال الثاني أخبرنا أحمد بن عبد الدائم، وأخبرنا المحدث تاج الدين محمد بن حافظ عماد الدين إسماعيل بن محمد بن بردس البعلي في كتابه، قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن خباز شفاها، أخبرنا أحمد بن عبد الدائم إجازة إن لم يكن سماعا، أخبرنا الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي بن سرور المقدسي، أخبرنا الخرقي سماعا، أخبرنا أبو بكر عبد الرحمن ابن إسماعيل الصابوني، حدثنا والدي شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل ابن عبد الرحمن فذكره، وأخبرنا قاضي القضاء عز الدين عبد الرحمن عبد الرحيم ابن محمد ابن الفرات الحنفي إجازة مشافهة، أخبرنا محمود بن خليفة ابن محمد ابن خلف المنبجي إجازة، أخبرنا الجمال عبد الرحمن ابن أحمد ابن عمر ابن شكر بسنده قال الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهنا ذكر ذكر السند عن الصابوني رحمه الله تعالى بتحديثه لهذه العقيدة المباركة وعقيدة السلف وأصحاب الحديث. طبعا مثل هذه الأسانيد لا تخضع لقواعد المحدثين، يعني مثلا قد يأتي واحد ينظر في هذه الأسانيد فيجد بعضهم ضعيفا فيقول مثلا إذن هذا يشكك في هذه النسبة. مسألة الأسانيد و الإكثار من أصحاب السند في هذا لا يخضعون لقواعد المحدثين، يعني مثلا أنا الآن قد أكون معي سند إلى البخاري، لكن أنا الآن لو أوضع في السند من أوله فالحديث ضعيف أصلا معروف، لكن وضعي الآن في هذا السند يحكم على حديث البخاري بأنه ضعيف نظرا لأنني أسندت هذا الحديث إليه وأنا ضعيف؟ طبعا لا، إنما قواعد المحدثين إنما تتوقف عند صاحب المسند أو صاحب المصنف، فإنك تأخذ منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخضعه لقواعد المحدثين. فقواعد المحدثين لا يدخل تحتها هذه الأسانيد الطويلة التي ما هي إلا شرف فقط، وأيضا محاولة لإحياء سنة الإسناد فقط، إنما هذه لا تثبت علما، هذه واحدة. والأمر الثاني لا تخضع لقواعد المحدثين، يعني ليس كل من حصل أسانيد يكون بذلك عالما، لأن البعض الحقيقة قد يحرص على هذا ويترك العلم. نعم هي شرف لا شك، ونعم أنها اندراج في سلسلة من روى، نعم، وأيضا هي إحياء لهذه السنة، نعم، ولكن مع ذلك لا تثبت علما، لا تثبت علما. ولهذا إذا حرص عليها الطالب أكثر من حصيه على العلم كان دليلا على عدم صحة توجهه، وأنه يريد بذلك يعني الشهرة أكثر مما يريد العلم، يحرص على هذا، نعم. ولكن هي لا تفيد شيئا، هذه لا تفيد شيئا ولا تثبت علما ولا ترفع قدرا، إنما هي كما قلنا مجرد إحياء سنة الإسناد، كما تقرأ القرآن أنت تأخذه بالتلقي عن فلان، فلان أخذه بالتلقي عن فلان وفلان 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 إلى آخره. ولا زال هذا مسلك العلماء والمشايخ، يوردون هذه الأسانيد ما في إشكال. الشيخ حمود التوجري رحمه الله تعالى له ثبت في هذا، والشيخ حماد الأنصاري له ثبت في هذا، والعلماء لهم في ذلك أسانيد. فلا بأس إن الإنسان يأخذ شيئا من هذا، ولكن لا يكون هذا همه، ولا يؤخذ من هذا أن اللي معه أسانيد أعظم من الذي ليس معه أسانيد، لا. إنما الأسانيد الآن هي دراسة كتب السلف ومعرفة ما فيها وإتقان ما فيها على يد المشايخ، هو ده الأسانيد المعتبرة، العلم عن أهله والعلم لكتب السلف المعروف. نعم. لم يكن إيه؟
لم يكن الكتاب متواتر.
ما هو الأسانيد إذا نفعت إثبات صحة الكتاب لابد إذا الكتاب يكون صحيحا. أنا الآن مثلا في سند البخاري أو في سند عقيدة السلف وأصحاب الحديث، أنا روايتي ما تثبت هذا، لكن أنا أدخل في هذه السلسلة ضمن كتاب ورد عند السلف، خلاص عرف، فلأن نأخذه بهذا عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، إذن هذا ثابت عنده. لكن أنا وجودي يعني مثلا كتاب لا يعرف إلا مثلا بعد 108 أو 109 أو كذا، ولم يعرفه من مثلا من سبق، ينظر فيه غير الإسناد، ينظر في نص الأئمة عليه، ينظر في نصه هو مثلا، ينظر في أهل عصره ممن يعرفون بالعلم والتدقيق. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإني لما وردت آمد طبرستان وبلاد جيلان، وردت يعني بمعنى حضرت آمد، وهي مدينة مشهورة، وهي أيضا يقال لها آمل، مدينة مشهورة في بلاد طبرستان. وطبرستان اسم يشمل بلادا واسعة، يعني مجموعة بلدان في إيران جنوب بحر قزوين وشمال جبل البرز ومن أعيانها آمل وبابل وجرجان، وهذه البلاد مجاورة لجيلان. وقد خرج من طبرستان من العلماء الكثر، خرج منهم الكثر من العلماء، هذه منطقة العلماء سبحان الله، وهي بلاد أعاجم، لكن خرج منها علماء كثيرون جدا. قال: متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا قد يقول قائل هذا قصد القبر، لا، القبر تبع، القبر تبع، يعني هو قصد بيت الله الحرام ومن ثم إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقبر يكون تبعا، لأن العلماء ينهون عن قصد القبر مباشرة، يخرج إنسان من بيته إلى القبر، هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مسجده والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. حتى الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يتعودون كلما دخلوا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا قبره ويسلموا عليه وكذا أبدا، ما كان هذا من عادة الصحابة، وإنما كانوا يكتفون بالسلام عليه في الصلاة كما نقل ابن تيمية رحمه الله تعالى. لكن من قدم من سفر فلا بأس أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على قبره. أما شد الرحل من أجل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فليس على هذا نص، ولا هو من هدي سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد بيّن ذلك وبسطه في مجموع في مواضع من الفتاوى. قال: سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين، وهي الاعتقاد والمنهج، وهي تسمى أصول الدين لأن العقيدة تقوم عليها ويرجع إليها الدين، وهي متعلقة بأركان الإيمان الستة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره الوارد في حديث جبريل عليه السلام. ولهذا نرى أن كتب الاعتقاد إنما تعتمد على هذه الأركان، الأركان الإيمان الستة، ويضاف إليها ما تعلق بالصحابة هذا سبعة، ما تعلق بالإمامة ثمانية، ما تعلق بأهل الأهواء والتحذير من أهل البدع. هذه تسعة أمور تقريبا هي الخطوط العريضة لكتب الاعتقاد وكتب أهل السنة والجماعة. هذه التسعة هي الخطوط العريضة اللي هي أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله ما تعلق بذلك من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وتفصيل ذلك، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالرسل، الإيمان بالكتب، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر، ثم تضيف إلى ذلك الصحابة، الإمامة، أهل الأهواء والموقف من أهل الأهواء. وعشان كده حينما تأتي أنت ليتبين لك موقف أي رجل من السنة، أو تأتي أنت مثلا تسبر حالة وتبين أهو على السنة أم لا، ضع هذه الأصول وانظر إلى دعوته وطريقته ومنهجه بناء على هذه الأصول، فإن الإنسان إذا أتقن هذه الأصول فإنه لا شك يكون من أهل السنة والجماعة. التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين، هذا فيه إشارة إلى إخواني، هذا فيه إشارة إلى أن هذا المنهج إنما يقوم على أمرين: على النص وعلى الفهم. يقوم على النص وعلى الفهم، أما النص فهو الكتاب والسنة، وأما الفهم فهو فهم سلف الأمة وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا أردت المنهج فتقول: ما مثلما قال النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة، ومثلما قال على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. النص والفهم، والفهم قد يظن البعض أنه ليس معصوما، الفهم معصوم كما أن النص معصوم، لكن الفهم المعصوم هو فهم مجموع الأمة، وإلا فقد يكون الواحد من السلف، انتبهوا لهذه مسألة، قد يكون الواحد من السلف يخطئ الخطأ فلا يتابع عليه حتى في المنهج، فلا يقال هذا قول آخر للسلف في المسألة لمجرد أن بعض السلف قال قولا، لا يقال قول بأن هذا قول آخر. انتبهوا هذه المسألة، لأن البعض إذا جاء إلى قضايا الاعتقاد المنهج يبحث عمن له زلات في ذلك، عمن له زلات في ذلك في أي باب، تيجي تكلم في أهل الأهواء والبدع وتحذير منهم، ولأنهم مثلا أخطأوا في الاعتقاد والمنهج وكذا، يقول لك: طيب ما ابن خزيمة، الأئمة اتفقوا على أن ابن خزيمة رحمه الله تعالى قد أخطأ في حديث الصورة، فلماذا؟ بدعوا يلا ابن خزيمة، بدعوه إذا كنتم تبدعون فهو إعلانا، فبدع ابن خزيمة. نقول: نبدع ابن خزيمة لماذا؟ وهو الذي أقام سيفه على أهل البدع والضلالات والانحراف، وقرر السنة، وشهد له أهل عصره ومن هم من بعد عصره. لكن هل هذا أقام الحرب على أهل البدع؟ هل هذا أصل السنن؟ هل هذا له أصلا مفصل نحمل عليه مجمله؟ إنما عنده إجمالات وتمييعات ما عنده أصول ثابتات راسيات مفصلات ممكن أن نقول هذه زلة لسان أو أخطأ هنا بدليل أنه قرر هذا المنهج في عشرات من المجلدات. تقول أن هذا مثلا يحرف الصفات إزاي وهو يقول في هذا الكتاب كذا ويقول في هذه المحاضرة كذا ويقول في هذا الموضع كذا ويقول في هذا الباب كذا، فكيف تقيس كل من خالف على ابن خزيمة؟ وهبلك فإذا ليس كل من أخطأ من السلف مهما كان إماما نورد مخالفته قولا آخر للسلف، نورد مخالفة قولا آخر للسلف، ونقول مثلا للسلف قولان في الصفات، قول من يحرف ويخرج الصفات عن غيره وقول من يقول بأننا نمروها كما جاءت بلا كيف، يبقى مذهبان. نقول مثلا في الخروج على أئمة الظلم مثلا نقول للسلف مذهبان، مذهب الخروج وهو مذهب الحسين رضي الله عنه ومذهب كذا، ومذهب عدم الخروج ومذهب أنس ومذهب ابن عمر ومذهب ابن عباس وغيره. من الذي قال لك بأن تنحت هذا النحت في مذهب السلف وتجعل أقوالا؟ طيب ولو جاء واحد بقول ثالث تقول لي السلف ثلاثة أقوال، هذا غلط. وإنما منهج السلف وما تقرر عندهم رحمهم الله تعالى وما شهد عليه الكتاب والسنة وما اتفق على تقريره في كتب الاعتقاد والسنة، هذا هو منهج السلف. ومن خالف هذا المنهج نقول بأنه اجتهد في هذه المسألة فأخطأ. إذا كان من أئمة السنة السلف الإمام المعروف بعلمه وبمحاربة أهل البدع يقع في مسألة نعتذر له ولا نخرج من السنة ولكن لا نتبعه على الخطأ، لكن لا يقاس عليه غيره ممن لم يعرف بهذا. وإلا السلف رحمه الله تعالى ما قالوا في كل من أخطأ في الاعتقاد إنه مثل ابن خزيمة مثل فلان أو علان ممن ورد. ولهذا لا نجد مثلا وأنت تطالع كتب الاعتقاد، هل مرة قرأت في كتاب من كتب الاعتقاد بأنه السلف لهم قولان في مسألة مثلا خروج على الحاكم الظالم لفعل الحسين؟ أي كتاب عقيدة أورد ذلك؟ ما أورد هذا إلى أصحاب الشبهات، هم الذين ينحتون هذا وينسجون منهجا جديدا يريدون أن يكون في المسألة قولان للسلف، بل ويريد بعضهم أن يجعلوا الأصل هو الخروج. وأما عدم الخروج فإنه طرأ بعد ذلك لما رأوا من المفاسد العظيمة في هذا الباب. فانظر إلى هذا التلفيق العظيم الذي هم عليه، ولا كتاب من كتب السلف تجد أنه أورد للسلف قولين في هذا وقال للسلف قولان في الخروج على الحاكم الظالم. إنما أنت بقى تطالع تقول فلان قال وفلان عاد، يبين هذا دليل على أنه للسلف قولا. من الذي قال لك ذلك؟ السلف من ما تقرر عند السلف وما ولد مدونا في كتبهم هو ده منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى، هو ده منهج السلف. الآن لما يأتينا أي واحد يتأول صفة من الصفات أو أجد له تأويلة في صفة وهو إمام معتبر مثلا، أقول هذا يدل على أن للسلف قولين في هذا؟ أبدا. وإلا قل يعني مسألة إلا وقد تجد فيها من أخطأ باجتهاد وعدم بلوغ نص أو غير ذلك. ابن خزيمة رحمه الله تعالى لما قال هذا القول في حديث الصورة، قال لأن الرواية عنده على صورة الرحمن رواية معلولة وأورد علة لها فهي لم تصح عنده، فبقيت الرواية المطلقة في عود الضمير على صورته، فنظر إلى صدر الحديث في النهي عن ضرب ابن آدم النهي عن تقبيح الوجه وقال بأن هنا تحمل على المضروب. اجتهد لما وجد صدر الحديث ووجد الضمير الخفي، أما الرواية عنده على سورة الرحمن لو صحت عنده لقال بموجبها، فنعتذر له عن ذلك لكن لا نتابعه. ونقول لما شدد رحمه الله تعالى أن مقتضى هذا الإثبات التشبيه، فتعالى الله عز وجل كما يقول هو عن الذرعان والأشبار نقول كذلك لو كنا سنقول ذلك وحشاه أن يقصد هذا، يبقى تعالى الله عز وجل عن التجسيم أيضا بمقتضى إثبات الوجه وبمقتضى إثبات الأصابع وبمقتضى إثبات القدم، لكن ما قصد هذا رحمه الله تعالى، بل هو الذي أصل. ليه اللي بيجعلنا نحمل هذا يا أخوان ونعتذر؟ لأنه رحمه الله تعالى أصل تأصيلات بديعة جدا من أول كتابه في باب الأسماء والإيه والصفات وإثبات اليدين والوجه وكذا، فله الكلام الواضح البين اللي احنا نحمل كلامه إلا هذا عليه ونعتذر، وقد بيّن أن الحديث لم يصح عنه. فإذا صح الحديث وغير الحديث أيضا مما تأوله أئمة السنة كالإمام أحمد رحمه الله تعالى وغير الإمام أحمد كالذهبي رحمه الله تعالى وغير من الأئمة من أننا نثبت الصورة كما نثبت اليدين، كما ذكر خطيب أهل السنة ابن قتيبة رحمه الله تعالى لما قال وليس حديث الصورة بأعجب من حديث اليدين والوجه وغير ذلك، بيد أن الأسماع قد ألفت اليدين والوجه والقدم والعينين وغير ذلك، لأن هذا مألوف موجود، أما في حديث الصورة فلم تألفه الأسماع، لهذا جاء الإنكار. فأرجو أن تنتبهوا لهذه مسألة جدا، لأن البعض يحرص أنه يأتي بكلام وقع فيه أو بعض أئمة السنة في بعض في خلاف منهج السلف، ويريد أن يقيم على ذلك مسألة الخلاف، هذه مسألة خلافية. لا يا أخي، لا، هذه ليس مسألة خلافية. ليه ليس مسألة خلافية؟ لأن انظر إلى الذي تقرر عند أئمة السنة، انظر إلى الذي قام على صق الدليل، خلاص. لماذا جعلت المخالفة قولا للسلفي؟ والكثير منهم ممن بان له الحق وظهر رجع، ولهذا كما ذكر بسند صحيح عن مثلا العلماء الذين شاركوا في فتنة ابن الأشعث أنهم كانوا بين رجلين، رجل قتل في هذه الفتنة فنسأل الله عز وجل العفو عنه، ورجل بقي فاعتذر وتاب ورجع وأناب. إذا من بقي كان معتذرا ومن قتل فنرجو له الرحمة. يعتذرون فنأخذ بمذهبهم في الخروج ولا نأخذ بمذهبهم في الرجوع. هل هذا الإنصاف؟ هذا هو الإنصاف؟ رجعوا يا أخي، قالوا لك رجعنا. أخذت بعائشة وخروج عائشة للإصلاح، هي خرج عائشة على السلاطين والحكام، خرج عائشة للإصلاح، ولكن اشتبهت خروجها وتركت بكاءها رضي الله عنها على حتى هذا الاجتهاد في الخروج، وكان ألزم لها أن تبقى في بيتها، ولهذا ذكرت ابن عمر لما لم تنهني عن ذلك. لكن الذين يتبعون المتشابه ينحتون مثل هذه المواقف ويأتون بها ويعتبرونها منهجا، وطبعا الناس ما عندهم دراية بمنهج السلفي، ولهذا أول ما تقول له الحسين كذا قالك بس طب أنت أحسن من الحسين، هذا أحسن من الحسين، خلاص الحسين خرج، يبقى ما تقوليش بعد كده بقى طيب تعالى الحسين وفق على خروجي ولا ما وفق، أنكر عليه علماء عصر من الصحابة ولا ما أنكروا، قالك ما نجدع، خلاص سلام الحسين خرج. على الأقل المسألة خلافية، على الأقل المسألة خلافية بين أهل العلم، خلافية، كل قول يعتبر خلافا، يبقى إذن المسائل لا سيكون الخلاف فيها غير منحصر، ولكن كل خلاف له حظ من النظر ولو اعتبار من الدليل وقام على سوقه والمسألة اجتهادية الحكم فيها ظني، هذا الذي يعتبر فيه الخلاف. أما تأتي إلى المسائل المحكمة، المسائل اليقينية، المسائل المنصوص عليها كأصول عند السنة والجماعة وتقول فيها خلاف، ومما نص عليه كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الخروج على الحاكم الظالم، كيف تجعله مسألة خلافية عند مين؟ عندك أنت لم تكن خلافية من قبل، لكنها صارت خلافية الآن لإرادتك الخلافة، فلما أردت الخلافة أوردت الخلافة، فالخلاف خلاف الخلافة. فسألنا إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين، يبقى ده النص على إيه؟ على الفهم، على الفهم. وعلماء المسلمين والسلف التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين وهدوا ودعوا الناس إليها في كل حين. الله أكبر، هذا الواجب علينا يا إخوان. شوف لو ما عندك والله إلا كتاب عقدت السلف وأصحاب الحديث وحققته وعرفت أدلته وبقيت حياتك تدعو إليه، فقد أتيت ما يجب عليك إن شاء الله من الوجوب الكفائي، وقمت بما نراه إن شاء الله رفعة لقدرك عند الله سبحانه وتعالى. وهدوا ودعوا الناس إليها في كل حين، ونهوا عما يضادها وينافيها، ونهوا عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين المتقين، ووالوا في اتباعها. يبقى الولاء والبراء يكون على هذه الايه؟ العقيدة. الولاء والبراء ليس على الأشخاص. أحد فيكم يا أخواني يبغض ابن خزيمة؟ أبدا، لكن لا نوافق على ابن خزيمة في هذا. ولا أحد فيكم يبغض الحسين؟ لا والله نعتذر للحسين. أحد فينا يبغض معاوية؟ يبغض عمرا؟ أبدا والله، هم على رؤوسنا وهم أئمتنا وهم علماؤنا، ومن ابتغى الهدى في غير سبيلهم ضل. ولكن مع ذلك النص عندنا مقدم، وما قرره الأئمة معظم على ما قرره الأفراد. هذه مسألة وقاعدة لا إخال سلفيا على وجه البسيطة إلا ويؤمن بها، ولكن عند التطبيق قل من يطبقها، وينظر من يلتزمها، ينظر من يلتزم هذا، وإنما يقدم شيخه، وشيخ أعلم الناس بالعقيدة، أعلم أهل الأرض، ثم يأتي بأفعل التفضيل الوردة في كل كتب النحو والتي لا يعرفها أهل النحو، ويضعها لشيخه حتى ترهب وترعب إذا رأيت أفعل التفضيل قاصرة على هذا. وأما أفعل التفضيل لغيره فهو على غير بابه، فهو على غير بابه. ووالوا في اتباعها وعادوا فيها وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها. الله أكبر، الله أكبر. هذا إيه، مدخلي ده ولا إيه؟ أيوة، مدخلي إلى منهج السنة، يعني دخل إلى منهج السنة وعرف ودعا إليه فصار مدخليا هذا. فوالوا في اتباعها وعادوا فيها وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها. يبقى الولاء والبراء على هذه العقيدة ليس أمرا مستهجنا ولا مستقبحا، بل الولاء والبراء على هذه العقيدة أصل عظيم، لأنك تولي على عقيدة من؟ على عقيدة النبي والصحابة. أنت لا تولي على عقيدة الشيخ الفلاني، بل توالي وتعادي على عقيدة أهل السنة والجماعة. إن لم أولي وأعادي على هذا، إذن لا أولي ولا أعادي على الدين، لأن العقيدة هي الدين، العقيدة هي الدين. ولهذا يكون الولاء والبراء عليها، لأنها الولاء، لأن العقيدة هي نصوص الكتاب وهي نصوص السنة، ولهذا يحصل الولاء والبراء على نصوص الكتاب ونصوص سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المسألة يا أخوان ليست مسألة اجتهادية، مسألة الولاء والبراء ويكفرون ويبدعون. قد يقول قال لا احنا نسمع كثيرا مسألة تكفير والتبديع، اياكم والتكفير والتبديع. صحيح، اياكم والتكفير والتبديع بغير اصوله، فانه لا ينبغي للمسلم ان يقدم على التبديع من غير اصوله ولا على التكفير من غير اصوله. فيكفر المؤمن الخالص ويبدع السنية الذي يسير على طريقة السلف، لا، إنما يبدع المبدع الذي بدعه الله ورسوله، ويكفر من كفره الله ورسوله، أي النص الشرعي. فإذا كفر الله عز وجل بعين أو وصف، أو كفر النبي صلى الله عليه وسلم بعين أو وصف، لا ينبغي أن نتجاوز وأن نقف في هذا. وليس باللازم أنه يبدع من نص عليه النص بالعين فقط فيقال مثلا، أو يكفر من نص عليه النص بالعين فقط فيقال عمرو بن لحي مثلا هذا كافر. ليه؟ لأن النص دل عليه وفقط، لا تقل وأبواه صلى الله عليه وسلم. هذا قسم، ألا وهو من كفره النص عينا، لكن من كفره النص وصفا، كمن مثلا لا يرى كفر الكافرين فيقول اليهودي مؤمن، النصراني موحد، تقول أنا في حاجة إلى أنه النبي صلى الله عليه وسلم يأتي فيكفر ميخائيل وجرجس وإبراهيم الذي قال هذا؟ أبدا.
ليه؟ لأن التكفيرون بالوصف، الوصف. فمن صحح مذهبهم وقال مذهب الكافرين أعظم المذاهب، مذهب اليهود والنصارى أقوم ومنهج المستقيم، من قال بأن الإنجيل كتاب جليل ينبغي العمل به الآن، من أنكر معلوما من الدين بالضرورة كمن أنكر وجوب الصلاة ووجوب الصيام ووجوب الزكاة، كل هؤلاء وغيرها يعني من الأمثلة الكثيرة جدا بالأوصاف، بيّن أهل السنة والجماعة كفر من يأتي بذلك إذا توافرت فيه الشروط وانتفت فيه الموانع. وإلا نغلق باب الردة وباب التكفير وباب التبديع، وعليه فلما بدع السلف وكفر السلف وقتل السلف من توافرت فيه الشروط وانتفت الموانع؟ يبقى هذا منهج غير قويم. أما كفر السلف وحكموا بتكفير المعينين من أهل البدع الذين قامت عليهم حجة الله، أما قتلوا من توافرت الشروط وانتفت الموانع في حقه فقتلوه وحكموا عليه بالردة، أما بدعوا خلقا كثيرا لا يحصون لما تركوا منهج أهل السنة والجماعة، يبقى إذن لابد يحصل الولاء والبراء والتبديع والتكفير، لكن كل ذلك بإيه؟ بضوابطه وحقه. فلا يغلق الباب ولا يفتح الباب فيلج الباب من ليس أهلا له، وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليها بركتها. الله أكبر. أي لمن ولمن دعوهم إلى ما إلى ماذا؟ إلى السنة يعني. وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليها، أي اختصوا لأنفسهم وضمنوا لأنفسهم ولزموا لأنفسهم ولمن دعوهم إليها بركتها وخيرها، لأن السنة بركة ولأن السنة خير ولأن المنهج السديد عصمة بإذن الله تبارك وتعالى من الضلال في الدنيا ومن العذاب في الآخرة. فأهل السنة والجماعة معصومون من الانحراف والضلال في الدنيا ومعصومون من العذاب بإذن الله في الآخرة. ولمن دعوهم إليها بركتها وخيرها، وأفضوا إلى ما قدموه من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها وإرشاد العباد إليها. يبقى اعتقاد، استمساك، إرشاد وحملهم إياهم عليها، كل هذا يجب عليك. يبقى الأول تعلم تعتقدها تتمسك بها ترشد العباد إليها تحمل الناس عليها. ولهذا يظن الظان خطأ أنك لو انتقدت فلانا في بدعة أصلها أو في انحراف التزمه أنك بذلك حاقد عليه، حاسد لشهرته، غير محب له الهداية. لا والله، بل إنك حينما تنتقد هذا وتبين خطأه وعواره فإنك بذلك أفضل له من أبيه وأمه إن كان هذا يريد حقا. حينما تجد الآن مثلا، حينما أجد الآن واحد يأتيني يقول أنت أخطأت في كذا وهذا على خلاف منهج أهل السنة والجماعة وقلت كذا وكذا وكذا وهذا على خلاف المنهج وهو محق في هذا، ماذا ينبغي علي أن أقول؟ أقول جزاك الله عني خيرا، جزاك الله عني خيرا، أنت معلمي، أنت معلمي. كان السلف يعظمون هذا، ولهذا بعض العلماء ممن كان يرحل إليه جاء أحد طلابه مرة فجلس في حلقته ليطلب عنه عنده العلم وهو عالم، فقال العالم في مجلسه فقال فإن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وآل وكذا وكذا وظاهر، طلق وآل وظاهر. فالطالب بعدما انتهى الدرس والشيخ يعود إلى بيته فالتزمه وقال طلق وآل، أما نعم أما النظاهر فما ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر؟ فقال جزاك الله عني خير، فعلا النبي ما ظاهر، فلما كان الدرس القادم جلس قال بعدما حمد الله وأثنى عليه: أما بعد، فقد نبهني هذا طالب إلى كذا وكذا وكذا، وصحيح ما قاله وأنا راجع عنه. فكان بعد ذلك إذا جاء الطالب إلى الحلقة والشيخ جلس يقول: مرحبا بمعلمي. ولهذا لما تكلم بعض السلف كما ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة الحسن بن صالح، وذكر عن بعض السلف لما تكلم في يعني وكيع بن الجراح وإمام يعني عظيم جدا في بعض المسائل، فقال له جليس له: لقد اغتبته، أو أليست هذه غيبة؟ أليست هذه غيبة؟ فقال: أسكت يا هذا، فوالله نحن لأحب إليه من آبائهم وأمهاتهم، لأننا لا نريد أن يتبعهم أحد على أوزاره. لا شك أن من خفف عنك الحملة، أرأيت لو أن رجلا الآن تعليك 100,000 جنيه، فعلمت أن رجلا سدد عنك 100,000، ماذا سيكون موقفك منه؟ كلما لقيت قبلت رأسه ويديه: جزاك الله عني خيرا. ليه؟ لأنه خفف عنك حملا وحيدا، ألا وهو الدين. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. يعني لو مات هذا الرجل ولم يؤد عنه، فنرجو أن الله تبارك وتعالى يغفر له، لأنه يريد أداءها، فالله عز وجل يؤدي عنه. أما أوزارك من البدع والخرافات والضلالات والانحرافات والأخطاء، فكيف لا تحب أن يحمل أحد عنك هذا فيخفف حملك إن كان لك قلب أو ألقيت السمع وأنت شهيد؟ لكن الناس لا يعتبرون هذا، إنما يعتبرون المسألة مسألة شخصية، فلان يتكلم عني إذن هو فلان، هذا يطعن في العلماء، وفلان هذا تجاوز الأدب، وفلان هذا حاقد على فلان شهرته وصيته وكذا. طيب ولماذا لا يحقد هؤلاء على غيرك ممن بلغ شهرة أعظم منك؟ لماذا ما حقدوا على ابن باز؟ لماذا ما حقدوا على العثيمين؟ لماذا ما حقدوا على الألباني؟ لماذا ما حقدوا على مقبل؟ جاء الحقد لك أنت، جاء الحسد لك أنت، من أنت؟ إنما شهرتك عند العوام لا عند العلماء. إنما الذي يغبطه الإنسان أن يجد بين يديك يجلس العالم النحرير، فمثلا يغبطك وإن كان من حقد يمكن أن يتسلل أو حسد، لكن نغبطك على ماذا؟ على من تقول لك والنبي منور الشاشة مثلا؟ نغبطك على هذا؟ تقول لك والنبي منور الشاشة؟ دول لا يغبطوا. إنما إن كان من حقد أو حسد، يبقى نحسد مين؟ ابن باز. نحسد الذين يتكلمون بكتبهم بعد موتهم، نحسد المقبل ابن هادي رحمه الله، نحسد الألباني رحمه الله تعالى. تحسد هؤلاء لو كنت تحسد، لكن نحسدهم طبعا حسد الشرع وهو الغبطة. فإذا لبس الجريمة بجريمة أخرى وهو سوء الظن في إخوانه. لا بالعكس، مع أننا نقول: ولو جاءك الحق من حاقد عليك فلا يمنعك حقد الحاقد أن تلتزم الحق وأن ترجع إليه. أنا جاءني حاقد حاسد يقول: أضعت الدين والدنيا. ليه؟ لأنك أظهرت مذهب الجبرية. فين؟ قلت كذا وكذا وصلت. إيه والله إذا صحيح وأنا أعلم أنه حاقد. أقول: جزاك الله خيرا وإني راجع. ودليل ذلك من السنة ظاهر وواضح، لما جاء الرجل اليهودي وقال: نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون كيت وكيت. تقول: ما شاء الله وشاء محمد. النبي قال: لا، طالما جاءتنا من يهودي خلاص. لا أبدا. لما قبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا قال: إنه كان يمنعني أن أعلمكم هذا كذا وكذا. ثم علمهم النبي صلى الله عليه وسلم إنه إذا قلت فقل ما شاء الله ثم شاء محمد، ما شاء الله وحده. نعم. فاستخرت الله تعالى، استخرت الله يعني استلهمته العون بهذا الدعاء في التصنيف والتأليف، لأنه مصنف في هذا. فهل يا ترى الآن أنا أصنف وأكتب؟ فاستخرت الله تعالى وأثبت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاختصار، رجاء أن ينتفع به أولو الألباب والأبصار، والله سبحانه يحقق الظن ويجزل علينا المن بالتوفيق، والاستقامة على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله. شوف الافتقار يا أخوان، شوف الافتقار. مش أنا أعلم أهل العصر بالعقيدة وسأكتب لكم عقيدة ليس فيها حرف خطأ، لا، إنما الاستلهام. سلم الإنسان التوفيق والرشاد ولا يغتر بعلمه، واتلوا عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان. حتى ولو كنت على السنة، السنة ما تزيدك إلا إفلاسا لربك سبحانه وإقبالا عليه وانطراحا بين يديه. من الذي قال إن لو كنت على السنة أتطاول على عباد الله وعلى خلق الله؟ أبدا. وإنما السنة تعلمني حسن الخلق وحسن العرض والتواضع مع الناس ومحبة رجوع المخالف ولو كان يا أخي هذا أبا جهل، فإن الإنسان يحب أن يستقيم الناس جميعا على شرعة الإسلام وعلى السنة. ولهذا أنت ترد على أهل البدع وتتمنى أن يرجع أهل البدع إلى السنة فيكونوا دعاة للسنة. هل ربح أهل السنة برجوع الحسن الأشعري أم خسروا؟ ربحوا برجوعه أم خسروا؟ ربح. من الذي يخالف في ذلك؟ ربح المسلمون بإسلام عمر أو بموته أو لو كان مات على الكفر بإسلامه؟ ربح المسلمون بإسلام عمر رضي الله عنه. يبقى نربح بإسلام الكافر وبهداية المبتدع وبرجوع الضال. لهذا نحن تجمع بين النصح للأمة وبين الشفقة على الأمة. قال سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، لكن في نفس الوقت حريص عليه بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولهذا لا يبالغ المجرح المبلغ المأذون له في ذلك، وإنما يقف عند علة الجرح ولا يحكم على نواي، لكن لا يحابي في ذلك أبدا رجاء أن ينتفع. طيب، قال: قلت وبالله التوفيق. يقول الصابوني رحمه الله تعالى: قلت وبالله التوفيق أصحاب الحديث حفظ الله تعالى أحياهم. طبعا أصحاب الحديث هذا مصطلح كما معروف عندهم رحمه الله تعالى، يعني يطلق على أهل السنة، يطلق على أهل السنة أهل الأثر، أصحاب الأثر، أصحاب الحديث، أصحاب السنة. وليس الحديث المراد به المعنى الخاص بعلم الحديث رواية ودراية، وإنما الحديث هنا معناه الذين يتبعون الحديث في مقابل الذين يتبعون الآراء والأقيسة. يبقى أهل الحديث ليسوا أهل الآراء والأهواء. أصحاب الحديث حفظ الله تعالى أحياءهم ورحم أمواتهم، هذا الواجب تجاههم، أن الإنسان يعترف بفضلهم عليه فيرحم، فيسأل الله برحمة الأموات وحفظ الأحياء. يشهدون الله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة. بالوحدانية أي التوحيد، والتوحيد في أقسامه: الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. فهم يشهدون بتفرد الله تبارك وتعالى ربا وإلها وله الأسماء الحسنى والصفات العليا لا يتجاوزون ذلك، وهم في ذلك على وفق النص. فهم يؤمنون بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ويشهدون للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، فهو نبي رسول وهو خاتم الأنبياء والمرسلين. قال سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله، لأن محل الأسماء والصفات النص. فنحن عرفنا أن لله عز وجل يدين من أين؟ من النص. وعرفنا أن لله سبحانه وتعالى وجها من أين؟ بالنص. وعرفنا أن له أصابع بالنص. وعرفنا أنه يحب ويبغض وينزل ويستوي، كل ذلك عرفناه بالنص. إذن كان مرجع الأسماء والصفات إلى ماذا؟ إلى النص الشرعي. ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله، طبعا فيما يتعلق بالأسماء والصفات، وإلا فالرب عز وجل يدل على وحدانيته ويدل عليه الفطرة والعقل الصريح، كل ذلك يدل أيضا عليه سبحانه وتعالى، وآياته الكونية تدل عليه سبحانه وتعالى. فعرفنا الله عز وجل بالآيات الشرعية والآيات الكونية والفطرة والعقل الصريح وغير ذلك، أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني الصفات مداروها على النص الشرعي من الكتاب ومن السنة. فما ثبت بالسنة كما ثبت بالكتاب، إذا ورد الاسم في السنة قلنا به، وإذا ورد الصفة في السنة قلنا بها، وليس يلزم أن يكون الاسم أو الصفة مما ورد به الكتاب فقط. على ما وردت الأخبار الصحاح به، وهذا ضابط في النص، ألا وهو أن يكون النص صحيحا، يبقى القرآن وصحيح السنة. إنما الحديث الضعيف يثبت به، لا ما يثبت به بالحديث الضعيف، إنما يثبت بالحديث الصحيح. فالأسماء والصفات مستندهما الكتاب والسنة الصحيح، ونقلت العدول الثقات عنه، ويثبتون له جل جلاله ما أثبته نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلق. طبعا المراد هنا بالتشبيه التمثيل، لأن أهل السنة قد يطلقون التشبيه في بعض الأحيان ويريدون به التمثيل، وإلا فنفي التشبيه مطلقا يعني بإطلاق نقول لا تشبيه أو من غير تشبيه ليس بصحيح، لأنه هناك وجه شبه في اللفظ. فالله عز وجل نثبت له الحياة ونثبت المخلوق الحياة، نثبت له سمعا ونثبت المخلوق سمعا، لكن هل سمعوك سمع خلقه؟ هل بصره كبصر خلقه؟ لا. ولهذا المضبوط أن نقول من غير تمثيل، كما نص شيخ الإسلام تيمية في الوسطية، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، يبقى نفى التمثيل. ولماذا نقول التمثيل ولا نقول التشبيه؟ واحد، لأنه لفظ القرآن، قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. اثنان، لأنه يثبت الشبه بوجه من الوجوه، أما التمثيل ما يثبت أبدا. ثلاثة، سد الباب أمام من طعن في أهل السنة والجماعة بأنهم مشبهة لكونهم أثبتوا الصفات الواردة في النصوص، فقالوا دول مشبه. فلو قلنا بنفي التشبيه كأننا نقول ننفي عنا تلك التهمة فلا نثبت لله عز وجل الصفات، فخشية أن يفهم عنا ذلك أننا إذا نفينا التشبيه نفينا ما ألصق بنا، ألا وهو أنكم مجسمة مشبهة لأنكم تثبتون الصفات. قلنا لا، نفي التمثيل فيه البراءة من هذه التهمة التي يمكن أن تقال لنا، ولا بأس الإنسان يستعمل المصطلحات التي تنفي الإجمال الذي قد يستغله أهل البدع. ولهذا قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمع، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمع، مع أن اللفظ في أصله ما في إشكال، لكن نسد الباب على من يريد من وراء الإشكال. يبقى لما كان هناك من يريد من وراء ذلك الإشكال نسد الإيه؟ نسد الباب. إذا نستعمل التمثيل ولا نستعمل التشبيه لثلاثة أمور. ها؟ من يقولها؟ ها؟ لأن هذا الذي نفاه الله عن نفسه في القرآن، فقد نفى التمثيل ولم ينفي التشبيه. اثنين، لأنه يوجد أو يقع الشباب وجه من الوجوه في أصل في الشراك اللفظي في كذا. ها؟ ها؟ نعم، سد الباب حتى لا يلج من يريد نفي الصفات منه. لكن مع ذلك هذه العبارة استعملها بعض السلف فهي محمولة على التمثيل، وإلا فالسلف قاطبة مجمعون على أن الإنسان يوصف بالحياة، وأن الرب يوصف بها، أن الرب يوصف بالحياة، وأن الرب يوصف بالسمع والبصر كما وصف بنفسه، وإن كان المخلوق يوصف بذلك. قال سبحانه وتعالى هل أدعى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فيقولون إنه خلق آدم بيديه، كما نص سبحانه وتعالى في قول عز من قائل قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. هذا التحريف إما أن يكون على قسمين، إما أن يكون تحريفا للفظ، وإما أن يكون تحريفا للمعنى. وأهل الباطل يعمدون إلى هذه القاعدة، احفظوها، يعمدون إلى تحريم اللفظ أولا وإبطال النص من جهة ثبوته، أول شيء يعمدون إلى تحريفه، يعمدون إلى إبطال النص أولا. أهل البدع يعمدون لإبطال النص أولا، إما بالحكم عليه بعدم الثبوت أو كذا. اثنين، إن عجزوا عن إبطاله من جهة الثبوت حرفوه من جهة المعنى، والمحصلة واحدة ألا وهي لا نص يقول بكلامهم بكلامك كأهل السنة والجماعة، فيبطلون النصوص التي تستدل بها عليهم ليتركوا المجال للعقل يقول ما شاء. يبقى سبيلهم في إبطال النص أولا من جهة الثبوت، وثانية من جهة المعنى، فيعمدون إلى الإيه؟ إلى التحريف، ولا يحرفون الكلام عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين. تحريف المعتزلة الجهمية أهلكهم الله، ولا يكيفونهما بكيف أو شبهها بأيدي المخلوقين تشبيه المشبهة خذلهم الله. يبقى هو هنا في العبارة المختصرة هذه أو العبارات المختصرة هذه أثبت ثلاثة مناهج، أثبت منهج أهل السنة والجماعة، وأنه وسط في باب الأسماء والصفات بين طائفتين، طائفة المعطلة الذين هم الجهمية والمعتزلة وكذا، وطائفة الممثلة. طائفة المعطلة بجميع أنواعهم، سواء تعطيل كلي كما هو عند الجهمية أو جزئي كما عند المعتزلة والأشاعرة. أما الجهمية فعطلوا الأسماء والصفات، وأما المعتزلة فعطلوا الصفات دون الأسماء، مع أنهم لا يعتقدون في الأسماء اعتقاد أهل السنة والجماعة، بل يقولون نؤمن بها كأعلام لكنها مجردة عن المعاني. طيب، وكذلك أرحمك الله، وكذلك الأشاعرة الذين عطلوا كثيرا من الصفات بالتحريف. كل هؤلاء يسمون في الجملة معطلة، كل هؤلاء يسمون في الجملة إيه؟ معطلة. طيب، قابلهم الممثلة الذين قالوا بأن أسماء الله عز وجل وصفاته على ما ثبتت، ولكن ما خاطبنا الله إلا بما نعقل ونعلم ونعرف، وبالتالي فإن الله عز وجل إذ خاطبنا بأن له يدين لابد أن نعتقد في اليدين أنهما كأيدي المخلوقين، قالوا ذلك. نعم، أذن. نعم محمد. فذكر هنا رحمه الله تعالى ما يتعلق بإثبات صفة اليدين، والسؤال لماذا بدأ هنا رحمه الله تعالى بذكر اليدين، بذكر هذه الصفات اللي هي اليدان، لماذا؟ لماذا ما قال مثلا كما نص سبحانه وتعالى فيقولون مثلا ويعتقدون تشبيه لصفاته بصفات خلقه فيقولون إنه سميع بصير أو عليم حكيم؟ إنما بدأ بهذا ليه؟ ها؟ نعم، كثرة المنكرين، لأن أكثر الإشكال الواقع في الأسماء والصفات ما هو؟ الإشكال الواقع في الأسماء والصفات هو ما تعلق بالصفات الذاتية الخبرية وصفات الأفعال. الصفات الذاتية الخبرية كاليدين والعينين والأصابع وكذا، والصفات الأفعال زي الاستواء والنزول والمجيء وغير ذلك، هذه أكثر الإشكالات. إنما السميع البصير العليم الحكيم فالمعتزلة تثبت ذلك مثلا وإن كان على غير طريقة السنة والجماعة، والأشاعرة تثبت، لكن أكثر ما وقع من خلاف، أكثر ما وقع، والخلاف وقع في غيرها أيضا، لكن أكثر ما وقع من ذلك فيما يتعلق بالصفات الذاتية الخبرية والصفات الإيه؟ والصفات الدفع. طيب، بالمرة يمكن بعض إخواننا يعني أول مرة يأتي، صفات الله عز وجل على كم قسم من حيث تقسيمها إلى ذاتية وفعلية، وذاتية فعلية إلى ثلاثة أقسام: صفات ذاتية وصفات فعلية وصفات ذاتية فعلية. الصفات الذاتية ما ضابطها ومثل لها؟ ها؟ لا تعلق لها بالمشيئة، يعني ما توقف على المشيئة وهي ملازمة الله سبحانه لا تنفك عنه، مثل ايه؟ مثل القدرة، العلم. فنقول لا يعلم متى شاء ولا يقدر متى شاء، وإنما يقدر سبحانه وتعالى أزلا وأبدا، ويعلم سبحانه وتعالى أزلا وأبدا. فعلمه عز وجل أزلي، لم يكن بعدما كان بعدما لم يكن، لا، وإنما علمه سبحانه وتعالى أزلي ملازم له عز وجل. يبقى إذن هذه الصفات الذاتية، الصفات الذاتية هي الصفات التي لا تعلق لها بالمشيئة، ما يفعلها متى شاء، وإنما صفات ملازمة له سبحانه وتعالى ما زال موصوفا بها ولن ينتهي الوصف بها، ولا تعلق لها بالمشيئة ولا تنفك عنه سبحانه وتعالى أبدا. مثالها زي العلم والقدرة وكذا. طيب صفات فعلية، اللي للمشيئة تعلق بها، لا للمشيئة تعلق بها، فيفعلها الله متى شاء كيف شاء، مثل ايه؟ زي النزول والمجيء وكذا. نعم. طيب وصفات ذاتية فعلية، ها؟ كالكلام، فهو من جهة كونه ذاتية، ها؟ معناه ذاتية كيف لو الكلام، قل يا مؤمن، من حيث أصل الصف، من حيث أصل الاتصاف، فالله عز وجل موصوف بأنه متكلم، يوصف الله عز وجل بأنه متكلم، لم يكن غير متكلم فصار متكلما، لكن لا زال ربي موصوف بأنه متكلم. أما كلامه سبحانه، أفراد الكلام آحاده، فهذه متعلقة بإيه؟ متعلقة بالمشيئة، فيتكلم متى شاء كيف شاء. كلم الله عز وجل موسى، كلم الله تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام في زمن غير هذا الكلام. يبقى هذا الكلام أفراده متعلقة بالمشيئة آحاده، ولهذا عبر أهل السنة أيضا تعبيرا آخر حينما قالوا قديم النوع حادث الآحاد، قديم النوع حادث الآحاد، يعني في أصله أزلي، أما آحاده وأفراده فإنها تتعلق بالمشيئة. يبقى عندنا صفات ذاتية وصفات فعلية وصفات ذاتية فعلية. الصفات الذاتية على قسمين، ذاتية دكتور خبرية ومعنوية، ذاتية معنوية وهي لا تتعلق بالمعاني، مثل ايه؟ مثل العلم والقدرة وكذا. طيب وذاتية خبرية وهي وهي التي ضابطها ايه؟ التي مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء، التي مسماها بالنسبة لنا وليس بالنسبة لله، بالنسبة لأبعاد وأجزاء كاليدين وكالوجه وغير ذلك. فهذه الذاتية الخبرية ليه؟ لأنها متوقفة على الخبر، على النص، لا دخل العقل. يعني ما يأتي واحد يقول العقل يقول بأن الله لابد أن يكون له أصابع، هذا مستحيل، لا، لكن نقول لو لم يثبت النص بالأصابع ما قلناه، لكن الذاتية المعنوية يدل عليها النص والعقل، فإن الله الخالق لهذا الكون لابد أن يكون عالما، لابد أن يكون قديرا، فما يخلق العاجز أو الضعيف، ولا يحصي أعمال عباده من ليس بعالم، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، وأن الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. يبقى إذن الصفات الذاتية على قسمين، ذاتية معنوية وذاتية خبرية. الذاتية المعنوية والذاتية الخبرية، ما الفرق بينهما؟ ها؟ مدارها عن النص، لا مدخل العقل في ذلك، تثبت بالنص والعقل، يتعلق بمعاني وهذه تتعلق بما مسماه بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء. لهذا هو هنا بدأ بإيه؟ بهذه المسألة وهي إثبات اليدين لله سبحانه، يعني من أولها، من أولها، لأنه حينما يقول هذا ستجد قائمة أهل البدع تقوم، إزاي لله يدان، كيف هذا، هذا كفر، هذا تجسيم، هذا كذا، هذا كذا. طيب الله عز وجل أثبت لنفسه يدين أم لا؟ أضافهما إلى نفسه أم لا؟ طيب أأنتم أعلم أم الله؟ أنتم تقولون لا يليق أن يكون له يدان والله عز وجل أضاف إلى نفسه يدين، كيف هذا؟ أنتم أعلم أم الله؟ بل لله عز وجل يدان كما أخبر عن نفسه وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فإنه قد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن لله عز وجل يدين وقال كلتا يدي ربي يمين، وأيضا قال في حديث آخر وبيده الأخرى كذا، يبقى أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لربي عز وجل يدي. أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أأنتم أعلم أم صحابة رسول الله الذين لم يسألوا النبي قط كيف يكون له يدان وما معنى اليدين؟ لم يسألوا قط، قط لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فدل هذا على أن المراد واضح مفهوم، وأنه سبحانه وتعالى له يدان ولم يفكر الصحابة في التمثيل بوجه من الوجوه، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهم يفهمون النصوص، يفهمون النصوص ويعظمون النصوص، ولهذا ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ما في سؤال، ما قالوا للنبي كيف يداه، كيف استوى، كيف ينزل، كيف يتكلم، كيف كلمك ليلة المعراج، ما سألوا، لأنهم يعلمون أنهم مضبوطون بالنص، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن إذا قل العلم وكثر الجهل والهوى جاءت هذه الأسئلة، ولهذا الأسئلة هذه كانت عند المتأخرين لم تكن في الصحابة أبدا، وإنما جاء من يسأل الإمام مالك كيف استوى، لهذا انتفض الإمام مالك، كيف استوى، انتفض الإمام مالك، لأن باب الشر فتح الآن، باب الشر فتح الآن. وما لو رأى مالك رحمه الله تعالى من ينكر السنة كلها جملة وتفصيلا، ومن لا يرى التدين بهذا الدين، ومن يرى بأن النصارى إخوانا لنا وأن اليهود إخوانا، أن اليهود إخوان لنا، يراهم ذلك، يقول بأن اليهود إخوان لنا وبأن النصارى إخوان لنا وأنهم مسلمون، لأن التفريق بين الناس ليس باعتبار الأديان بل باعتبار التقوى والعمل الصالح، كما أسمعه من بعضهم يقول بأن التفريق بين الناس ليس باعتبار الدين ولا باعتبار الأديان وإنما باعتبار التقوى والعمل الصالح، فمن كان عاملا عملا صالحا فهو المقبول، ومن لم يكن فهو المردود، سواء من المسلمين أو من اليهود أو من النصارى، والنصارى كفار واليهود كفار، وكفرهم الله ورسوله كما أسلفنا بأن الكافر من كفره الله عز وجل وكفره رسوله صلى الله عليه وسلم عينا أو وصفا، فهؤلاء كفار، اليهود كفار والنصارى كفار، فجميع اليهود كفار وجميع النصارى كفار، من لم يكفر هؤلاء وقال بأنهم مؤمنون كان كافرا، لأنه رد على الله عز وجل خبره ورد على الله عز وجل أمره، قال سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قاتلوا الذين لا يؤمنون قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فمن لم يكفر يهود ونصارى وقال بأنهم ليسوا كفارا فهو كافر، إذا علم هذه النصوص، ومثل هذا لا يخفى، ومثل هذا لا يخفى، يعني نكفر النصارى بعينهم، يعني نقول مثلا جورج ميخائيل هذا نصارى كافر، آه طبعا كافر بعينه، فيها كلام ديت كافر بعينه، ليه؟ لأنه على اليهودية ونصراني. أما إذا أسلم صار المسلم المؤمن الموحد، إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صار المسلم الموحد، ثم ننظر بعد ذلك هل هو ثابت على هذا أم أتى بنقض من النواقض، هذا لا إشكال فيه، وهذا الذي يحاول الناس اليوم ألا يتكلموا فيه تحت قبة وحدة الأديان أو تقارب الأديان أو حوار الأديان. والله عز وجل يقول في أول صفحة في كتابه بجمع عثمان رضي الله عنه بعد سورة الفاتحة: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك هم المؤمنون حقا أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فشرط في هذا الإيمان أن يؤمنوا بما أنزل إليهم وبما أنزل من قبلهم. لابد يؤمن الإنسان بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ويؤمن بما أنزل على من قبله. يؤمن بعيسى، نحن نؤمن بعيسى رسول، ونؤمن بموسى رسول نبي، ونؤمن بنوح رسول نبي، ولكن نقول ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وجب على الخليقة كلهم أن يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وأن يعلنوا إسلامهم به واتباعهم له. فمن لم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يدخل في دين الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ولهذا سماهم الله عز وجل كفارا، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا من الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فهؤلاء في النار مخلدون فيها لا يخرجون أبدا الأبدين وظهر الظاهرين إذا ماتوا لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدأ رحمه الله تعالى بهذه الصفة وهي إثبات اليدين له عز وجل. قال: ولا يحرفون الكلم عن موضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين. لأنه باختصار بسيط، لما تحمل اليدين على النعمتين، هل نعم الله محصورة في النعمتين؟ لما قلت بأنهما نعمتان؟ نعم الله ليس محصورة في النعمتين، نعم الله كثيرة، وأن تعد نعمة الله لا تحصوها. سمي لنا النعمتين دول. طيب القوتين، الله له قوة ولا قوتين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة؟ لو لله قوتان لأثنى على نفسه بهما، لو له أكثر من هذا لأثنى على نفسه بهما، لكن هو القوي العزيز سبحانه، قوته التي لا تغالب ولا تقهر، فهو العزيز القهار سبحانه وتعالى. فأي النعمتين وأي القوتين؟ ثم إن اليدين في لغة العربي إذا جاءت بالتثنية فلا يمكن حملها على غير حقيقتها. فاليدان إذا ثنيتا حملت على اليدين الحقيقيتين. وثالثا، لو كانت اليدان بمعنى القدرة بمعنى النعمة، فأي فضيلة لآدم؟ والله عز وجل يبين الحكمة من أمره لإبليس أن يسجد له بأنه مخلوق كريم. يدل على ذلك أن الله خلقه بيديه، فلو كان آدم مخلوقا بالقدرة ويكون هذا هو المعنى، فما الفرق بينه وبين إبليس؟ أليس إبليس مخلوقا بالقدرة؟ إذن سيقول له إبليس: وأنت يا ربي خلقتني بقدرتك. لا سيما وإبليس يبحث عن أمر يفضل به آدم، لهذا قال: خلقتني من نار وخلقته من طين. فلو كان المعنى هنا القدرة لقال: وأنت خلقتني بالقدرة، فلا يبقى فضل لآدم عليه. ولكن الله عز وجل خلقه بيديه الحقيقيتين. ولهذا في حديث الشفاعة يقولون له: إيه أنت آدم، أبو البشر، خلقك الله عز وجل بيده. يبقى هذه صارت منا لمن؟ صارت منا. وموسى عليه السلام لما قابله، لما حاجه، لما كان بينه وبين آدم محاجاه، ماذا قال؟ وخلقك بيده. وآدم قال: وكلمك الله. فآدم أثبت الصفة، وموسى عليه السلام أثبت كذلك الإيه؟ أثبت كذلك الصفة. فكل هذا يرد على من يقول بأن المراد باليدين القدرة أو النعمة. طيب، وكذلك لو احتج علينا بأن لغة العرب تأتي فيها اليد بمعنى النعمة، زي قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري: ما من أحد له يد علينا إلا قد كفأناه بها، إلا أبا بكر فإن له يد لا يكفئه بها إلا الله. حينئذ تأتي اليد بمعنى النعمة، يعني له نعمة له منا. نقول اليد تأتي في لغة العرب بمعنى النعمة، صحيح بمعنى النعمة صحيح، ولكن لها ضابط إذا حصل لا يمكن أن تؤول بالنعمة أو القدر إذا أضيفت، والله عز وجل قد أضافها لما خلقت بيدي، بل يداه مبسوطتان، يد الله فوق أيديهم، تبارك الذي بيده الملك. يبقى ثبت اليدان هنا، اليد ثبتت بالإضافة، فإضافة اليدين إلى الله عز وجل من باب إضافة ماذا؟ الصفة للموصوف، لأنها أعيان لا تنفصل بنفسها. ويخلونا نقول بقى قاعدة الإضافة بعد الصلاة بالمرة عشان أحكمنا هذا الباب. قاعدة الإضافة لنا قاعدة مهمة جدا، المضاف إلى الله سبحانه وتعالى.